يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولا سيما أننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من كلمة الله. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من الاثنين إلى الجمعة، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. ما زالت تأملاتنا في سفر نحمية مستمرة، وسننتهي منها قريبا بنعمة الرب لنبدأ تأملات جديدة في العهد الجديد، وبالتحديد في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. رأينا في الحلقة السابقة كيف انتهى الشعب من بناء أسوار المدينة، وبدأ نحمية في عملية التنظيم الداخلي للمدينة، عين البوابين لحراسة المدينة متقيدين بقواعد صارمة وإلا احتلت المدينة. كانت مسؤوليتهم ألا يسمحوا بالدخول إلا للذين لهم المؤهلات اللازمة لدخول المدينة والاقتراب من الهيكل، وأن يرفضوا الآخرين. وبالإضافة إلى البوابين، قام نحمية بتعيين المغنين لينهضوا بروح التسبيح بين أفراد الشعب، ثم عين اللاويين خدام الله، وأقام حنانيا أخاه وحنانيا رئيس القصر على المدينة، وقد شهد له أنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين، ويا لها من شهادة رائعة. كان أمينا في القليل فأقامه الله على الكثير، واستحق كرامة مضاعفة إذ أنه خاف الله. كانت الأبواب عادة تفتح عند الفجر، إلا أن نحمية أوصاهما ألا يفتحا الأبواب إلا عندما تحمى الشمس، كما وأقام حراسات من سكان المدينة كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. ونحن صديقي مطلوب منا أن نسهر، لأن إبليس خصمنا يعمل في الظلام ويجول ملتمسا من يبترعه هو. بقية الفصل السابع كانت عبارة عن سلسلة أنساب. هذه الأنساب عبارة عن صفحة من مذكرات الله، وهي موجودة في عدة مواضع من الكتاب المقدس. مجرد أسماء، هذا صحيح، ولكن الله يتذكر كل واحد باسمه في سفر حياة الخروف ربنا يسوع المسيح. أنا من بين الجماعة من لم يستطع أن يثبت أنه منهم، وكان لابد من الإثبات وإلا طرحوا خارج الجماعة. أرجو صديقي أن تكون من عائلة الله، وأن يكون اسمك مسجلا في سفر الحياة. هكذا يكون أبناء الشعب قد عادوا من السبي في بابل، وبقيادة نحمية عمل عظيم قد عمل، ولكن العمل لم ينتهي بعد، فهناك المزيد. هذا يحملنا إلى الفصل الثامن من سفر نحمية، وسنقرأ منه فورا الآيات العشر الأولى. تفضلي يا أخت ميسون.
ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت أذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه متسيا وشمع وعنايا وأوريا وحلقية ومعسيا عن يمينه، وعن يساره فدايا وميشائيل وملكية وحشوم وحشب الدانا وزكريا ومشولام. وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب. وبارك عزر الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين، رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ويشوع وباني وشربيا ويامين وعقوب وشبتاي وهدية ومعسيا وقليطة وعزريا ويزباد وحنان وفلايا واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. ونحميا أي الترشاثة وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم.
دعي عزرا لإحضار سفر شريعة الرب، واجتمع الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء الذي يشير إلى التطهير بكلمة الله، واتفق الجميع أن يسمعوا كلام سفر الشريعة، وكانوا يعلمون أنها كلمة الله التي تعطشوا إليها. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع. لاحظ أن الحاضرين كانوا من الفاهمين، أي أن الأطفال لم يكونوا من بين السامعين. لابد وأن نحميا دبر ما يلزم للاعتناء بالأطفال في هذه الأثناء، وربما وفر لهم جلساء أطفال، ولكن هذا لم يمنع حضور النساء والأطفال وكل الذين يستطيعون أن يفهموا. المهم أن الجو أعد ليركز الحاضرون على كلام الله. وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. لا أدري إذا كنا نستطيع اليوم أن نجد جمهورا يستمع إلى الكتاب المقدس من الصباح إلى نصف النهار. في الواقع إذا استطعت أن تجعل الناس يستمعون إلى عظة من كلمة الله لمدة نصف ساعة، تكون قد نجحت جدا. ومن الجدير بالذكر أن هذه التجربة بالنسبة للشعب كانت جديدة، لأنهم أثناء السبي لم تكن لديهم الشريعة ولم يكونوا معتادين على القراءة، ومع ذلك فقد ظلوا نصف يوم كامل يستمعون إلى كلام الرب. وقف مع عزرا 13 رجلا، وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب. عندما فتح عزرا كلمة الله وقف الجميع إجلالا، واستمروا واقفين طيلة مدة القراءة. في أول الأمر كان هناك تسبيح للرب يقول: وبارك عزرا الرب الإله العظيم. وأجاب جميع الشعب: آمين آمين، رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ركعوا وسجدوا أمام الرب. ثم نجد قائمة بأسماء رجال مهمين كانت وظيفتهم شرح كلمة الله لأفراد الشعب. ومن الضروري أن من يسمع الكلمة يفهمها، كما يجب على المعلمين أن يشرحوا الكلمة ويظهروا معناها، وأن يتأكدوا أن السامع قد أدرك المعنى، وذلك بسؤالهم له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ ويجب أن نعطي إصغاء تاما للكلمة التي نسمعها، لأن الذين بسبب الإهمال يفوتهم بعض ما يسمعوه، فإنهم بسبب النسيان سيفقدون باقي ما سمعوه. استمع الآن صديقي إلى العدد الثامن من فصل تأملنا. وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. اجتمع كل الشعب عند باب الماء داخل أسوار أورشليم. كان عزرا يقرأ مقطعا معينا من كلمة الرب ثم يتوقف، بينما يقوم المفهمون بالتجول بين أفراد الشعب للتفسير والإجابة عن أسئلتهم وهكذا. ماذا لو يحصل الأمر ذاته في كنيستك مستمعي؟ أن يجتمع كل الحضور لقراءة الكتاب المقدس، ويتمشى المعلمون بين الناس للإجابة عن استفساراتهم. أعتقد أن نهضة عارمة ستحل في تلك الكنيسة، على الأقل هذا ما حدث زمن نحميا. والنتيجة الأولية لما حدث أن الناس أصبحوا يفهمون المكتوب. أعتقد صديقي أن هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الكتاب المقدس، والتي تأتي بأكثر فائدة للجميع، أن تقرأ الآيات ثم تفسر حرفيا وتطبيقيا. والمهم أن نفسر الكلمة كما هي، ولا نجعلها تخدم أغراضنا وأفكارنا، بل أن تكون الكلمة موضوع كرازتنا. نحتاج يا أخي أن نفهم ماذا يقول الله في كلمته، ولا يمكننا أن نفهم إلا إذا اتبعنا هذه الطريقة بقراءة الآيات وتفسيرها، تماما كما نفعل في برنامجنا كنوز الحكمة. الملاحظة الأخرى التي نراها في الآية الثامنة من الفصل الثامن من نحمية هي أنهم كانوا يقرؤون ببيان، أي بصوت عال ولفظ مفهوم، حتى يميز الجميع كلمة الله. من هنا أخي الكريم نستطيع أن نتعلم الكثير حول التعامل مع الكتاب المقدس بين الجماعة أو في الكنيسة والاجتماعات الروحية المختلفة. ونحمية أي الترشاثة وعزر الكاهن الكاتب واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوح ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. كما قلت، لم يكن أفراد الشعب معتادين على سماع كلام الرب، فحالما سمعوه تأثروا جدا وبكوا وناحوا واقتنعوا بخطيتهم. فجرت الكلمة ينابيع عواطفهم، فتدفقت دموع التوبة والرجوع من أجفانهم سيولا، كما أنهم بكوا بكاء الفرح. والآن استمع إلى ما قاله لهم نحمية، ذلك الرجل الشجاع الذي عرف معنى الفرح والتمسك بالرب حتى وسط الآلام والمقاومات. قال لهم: اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. هذا هو تأثير كلمة الله يا صديقي. فإذا كانت الكلمة تعني لك الشيء الكثير، فإنك ستقوم بعمل جميل نحو أحدهم أو نحو الله. كلمة الله مثل الفيتامين المقوي الذي يجعلك تعمل الخير للناس وتقوم بالأعمال الجميلة المفرحة لهم. ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، كان عليهم أن يفعلوا شيئا للفقراء. ولا تبكوا أيها الشعب، بل افرحوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. وفي رسالة فيليبي يقول بولس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كان بولس يقول للمؤمنين إن مصدر قوتهم هو الفرح، السر في الصلاة، أما القوة ففي الفرح. وكلمة الله يجب أن تبعث الفرح في قلبك مستمعي، وإلا فلا تكون كلمة الله. مشكلتنا أننا لا نعرف كيف نتعامل مع كلمة الله، وبالتالي نبقى حزانا، بينما الفرح الكامن فيها هو لنا ليعطينا القوة في حياتنا الروحية. نعم، لن أمل من القول إن كلمة الله ينبغي أن تبث الفرح في قلبك صديقي. لهذا السبب كتب يوحنا في رسالته الأولى وقال: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. الله لا يريدكم أن تفرحوا قليلا، بل أن تفرحوا بالكامل من جراء قراءة ودراسة كلمته. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا بد من وجود مشكلة في حياتنا تستدعي الحل العاجل. علينا أن نذهب إلى الله بالصلاة ونقول له: يا رب، أريد أن كلمتك تبهج حياتي، تبث فيها الفرح والسرور. ومهما كانت الغيمة التي تحجب هذا الفرح، أرجوك أن تزيلها لأختبر هذا الفرح العظيم في حياتي عندما أدرس كلمتك الطاهرة. دعني أقول مع نبيك: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وهذا ما سيضفي جو السعادة على ذهابك إلى الكنيسة أخي الكريم. هل سبق وشاهدت جمعا في طريقه إلى مباراة لكرة القدم أو إلى مسرحية فكاهية؟ تراهم مبتهجين وفرحين، يضحكون ويمرحون، ولكن ماذا عن الجمع الذاهب إلى الكنيسة للعبادة؟ لماذا يبدو متجهما مثقلا؟ كلا أخي، علينا أن نأتي للعبادة فرحين مبتهجين، وهذا هو فعل كلمة الله. عدد 12 من الفصل الثامن من نحمية يقول: فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما، لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. كم أفرح عندما أقرأ رسائل الأحباء المستمعين التي فيها يعبرون عن فرحتهم لسماعهم كلمة الله عبر برنامجنا كنوز الحكمة. نعم، كلام الله يأتي بالفرح ويؤثر على حياتنا تأثيرا كبيرا. عدد 13: وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. درس الكتاب الذي قاده عزرا دعا القادة والرؤساء إلى القدوم إليه من أجل المزيد من التعليم، وكلما لهجنا في كلمة الله أحببناها وازدادت رغبتنا لمعرفتها أكثر، والمعلمون جاءوا باتضاع وأخذوا مكان المتعلمين عند رجلي عزرا، وكم كانت طاعتهم للمكتوب سريعة. عدد 14 إلى 16: فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظالة في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين: اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال، كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب أفرايم. احتفلوا بعيد المظال، وذلك ليذكرهم بعناية الله بهم أثناء خروجهم من مصر إلى كنعان. إذن في أيام نحمية سمعوا كلام الرب وأطاعوه، تعلموه وعملوا به، فأدخل الفرح إلى قلوبهم والعزاء إلى نفوسهم. هذا هو فعل كلمة الله في حياتك مستمعي وصديقي إذا سمحت لها بذلك. وسنرى في الحلقة القادمة النهضة التي حلت نتيجة قراءة ودراسة كلمة الله. أخي الكريم، اسمح لي أن أهمس في أذنك مستفسرا: ما هي أهمية كلمة الله في حياتك اليوم؟ ما هو دورها؟ وما مدى استعدادك لتقبلها والعمل بها؟ أرجو أن تفكر في هذه الأسئلة وتجيب عنها بكل أمانة وصدق، وإذا أحببت أن تشاركني بالإجابة فسأكون مسرورا جدا. إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء، والرب يبارك حياتك لمجد اسمه القدوس.